شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أن أمريكا تتحمل مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال عدم التواصل اتفاق جيد في فيينا. الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين روسيا، وموسكو تؤكد رفضها لامتلاك أوكرانيا للأسلحة الهجومية. القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ إنزالا جويا في مدينة خاركوف. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد ستشعر بالتأكيد الإدارة الأمريكية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وكتب شمخاني على حسابه في تويتر أن استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت باعتراف الإدارة الأمريكية الحالية سياسة الضغوط القصوى لترامب. وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت في 27 من ديسمبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي رفض إيران استخدام حقوق الإنسان كأداة ضد الآخرين وتمرير أجندات سياسية لبعض الدول. وحذر غريب أبادي خلال لقائه بوزيرة العدل الناميبية آيفون دوساب على هامش المؤتمر 49 لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقام في العاصمة السويسرية جنيف من التداعيات السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية والإرهاب على سير تطبيق حقوق الإنسان. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور إيران يوم السبت المقبل. ومن المقرر أن يتباحث رافائيل غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وكما سيلتقي بمسؤولين إيرانيين آخرين. الزيارة تأتي عقب المحادثات المكثفة بين مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاقات التي تم التواصل إليها في الأسابيع الأخيرة. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها العسكرية فورا وبدون شروط. ففي ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة صدر قرار غير ملزم يطالب بأن تسحب روسيا جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا على نحو فوري وكامل وغير مشروط، كما أنه يستنكر تورط بيلاروسيا في الهجوم. في المقابل أكدت موسكو أن لديها الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها، وأنها لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة هجومية. إلى ذلك يواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية مكثفا استهدافه للمراكز العسكرية. وأعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني سماع دوي انفجار قوي قرب محطة السكك الحديدية المركزية بالعاصمة كييف. ومن جهتها أعلنت موسكو سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون وتنفيذ إنزال جوي في المدينة، فيما قال رئيس بلدية خيرسون إن القوات الروسية باتت في شوارع المدينة وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
ليلة مرعبة في خاركوف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية. صواريخ روسية انهمرت كالمطر على أهدافها، والانفجارات لم تنقطع طوال الليل مع إنزالات للقوات الروسية على مراكز حيوية في المدينة. في الصباح بدأت تتضح آثار الدمار، مساكن للعسكريين لم تعد صالحة للسكن، والسلطات الأوكرانية تتحدث عن عشرات الضحايا. النيران التهمت مراكز الشرطة الأوكرانية وسط المدينة، ووسائل إعلامية أكدت أن الغارات الروسية طالت كلية المدرعات ومراكز عسكرية ومدرعات للجيش الأوكراني. إلى الجنوب من خاركوف شرقي البلاد، كان الانفصاليون في لوغانسك ودونيتسك يخوضون بجانب القوات الروسية معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية، انتهت حصيلتها الأولية بالسيطرة على 37 بلدة بعمق 75 كيلومترا و40 تجمعا سكنيا. أما في المحور الجنوبي وتحديدا في مدينة خيرسون، فقد اقتحمت الدبابات والآليات الروسية ليلا مركز المدينة، وفي الصباح أعلن أنها باتت بالكامل تحت السيطرة الروسية. جرتا خيرسون، مدينة أوديسا وماريبول هما أيضا باتتا محاصرتين، والمدرعات الروسية تحيط بهما، ليصبح بذلك الساحل الأوكراني على طول بحر أوزوف معزولا بالكامل عن القوات الأوكرانية وتحت سيطرة موسكو. محور مدينة سومي هو الآخر شهد قصفا روسيا مركزا، ووفقا لتقارير الانفصاليين فإن القصف على الوحدات العسكرية خلف عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين. أما العاصمة كييف فأصوات الانفجارات لم تفارقها، وبرج التلفزيون فيها ما عاد صالحا للبث بعد تلقيه إصابة مباشرة.
أكد إيمانويل ماكرون عزمه البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إقناعه بالتخلي عن السلاح. وقال الرئيس الفرنسي في كلمة متلفزة إنه اختار الإبقاء على اتصال قدر المستطاع مع الرئيس بوتين لتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا. وقال ماكرون إن بلاده ليست في حرب ضد روسيا، مؤكدا وقوفه إلى جانب جميع الروس الذي يرفضون أن تشن حربا باسمهم ويتحلون بروح المسؤولية وشجاعة الدفاع عن السلام على حد قوله. وأشار الرئيس الفرنسي بالأواصر التي تربط فرنسا بالشعب الروسي. منح برلمان طبرق الثقة لحكومة فتح باشاغة التي عرضها بعد إدخال بعض التعديلات عليها ليكون خلفا لعبد الحميد لدبيبة الذي رفض تسليم السلطة، معللا ذلك بعدم إجراء الانتخابات المتفق عليها. وتتضمن حكومة باشاغة 31 حقيبة وزارية معظمها من الرجال، حين اقتصرت على امرأة واحدة. وتفاصيل أكثر حول منح البرلمان الليبي في طبرق الثقة لحكومة فتح باشاغة نستمع لهذا التقرير.
بأغلبية 92 صوتا منح البرلمان الليبي هنا بطبرق حكومة فتح باشاغة الثقة خلفا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، بعد أن قرر النواب سحب الثقة منها لانتهاء الأجل الموضوع لها حد 24 من ديسمبر كانون الأول من العام المنصرم. وفق قولهم حكومة باشاغة تتضمن 31 حقيبة وزارية معظمها من الرجال، في حين اقتصرت على امرأة واحدة. الدبيبة مسنودا بالمجلس الأعلى للدولة عبر عن رفضه تسليم السلطة للرئيس الجديد، مبررا ذلك بأن التسليم يكون إثر تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شهر يونيو القادم، وأن ما حدث بطبرق هو انحراف بالمسار السياسي على حد تعبيره.
الآلية اللي اختيرت بها الحكومة اللي عليها تحفظ سواء من الشعب أو من حكومة الوحدة الوطنية، ولكن نتمنى أن يكون هناك تسليم واستلام سلمي لتجنب أو تجنيب البلاد حرب قد تطال الجميع. هذا ما نتمناه في الأيام القليلة القادمة بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية، وإذا نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة القادمة، مع أن نتمنى أيضا أو نوصيها أيضا بأن تتعامل مع كافة الأطراف على مسافة واحدة.
جدل جديد يفجره منح الثقال باشاغا وتشكيلته الوزارية مع إصرار الأخير على مباشرة مهامه من طرابلس بالذات، الأمر الذي يعتبره مراقبون نقطة تحول مرتقبة في المشهد الليبي.
حكومة جديدة مكلفة من البرلمان الليبي لقيادة زمام الأمور في البلاد برئاسة فتحي باشاغا رئيس للوزراء لحكومة الاستقرار الوطني، رفض آخر من مجلس الأعلى للدولة عن التوافق السياسي بينه وبين مجلس النواب الليبي.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا تنفيذ عمليتي طعن للمستوطنين شرقي القدس المحتلة ومواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في جنين. صنعاء تؤكد أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يبيعان المواقف لمن يدفع ولا يهمهما السلام العالمي. البرلمان العراقي يصوت على فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة. قالت مصادر الاحتلال أن مستوطنا أصيب بجروح جراء تعرضه للطعن في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة فجر اليوم. وأشارت المصادر إلى أن هذه عملية الطعن الثانية خلال 24 ساعة الماضية، فيما تجري مخابرات الاحتلال تحقيقات لمعرفة خلفية العمليتين. من جهة أخرى، وقعت فجر اليوم مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالحي الشرقي لقضاء مخيم جنين، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال 3 أسرى محررين من مدينة جنين. هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب تشييع جثمان الشهيد عمار أبو عفيفة في مخيم العروب. للمزيد من التفاصيل بشأن موجة الاعتقالات والاعتداءات الإسرائيلية نستمع إلى هذا التقرير.
في أقل من 48 ساعة 3 من الشهداء ارتقوا فوق الأرض الفلسطينية، أحدهم بالقرب من مدينة بيت لحم والآخرين في اشتباك شهده مخيم جنين للاجئين خلال عملية مداهمة كان الاحتلال ينفذها في المخيم والمدينة. وما أن شيع الفلسطينيون الشهداء حتى عاد الاحتلال في الساعات الماضية ليعتقل 40 فلسطينيا بدعوى مشاركتهم في أعمال المقاومة، والاعتقالات كان مركزها بلدة سيرة الحارثية بالقرب من جنين وبلدة حسان القريبة من بيت لحم.
حجم الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني أمام الصمت العالمي والدولي هي مدعاة لأن تتصاعد الأوضاع بشكل كبير، سواء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تشهد يعني انتفاضة للمعتقلين جراء العدوان المستمر عليهم لسلب حقوقهم، أو ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من عدوان متواصل وترك العنان لقطعان المستوطنين لأن يعيثوا فسادا في الأرض ويعتدوا على المواطنين.
الاعتداءات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة تجاه الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. فخلال الشهرين الماضيين وصل عدد المعتقلين في الضفة والقدس إلى أكثر من 1000 معتقل، غالبيتهم من الشبان الذين لم يتجاوزوا 20 من العمر أو الأطفال ما دون 18، بالإضافة إلى الاعتداءات الأخرى التي تنفذ بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه. وكما يبدو فإن الاحتلال في هذه المرحلة يحاول أن يستفيد من الانشغال الدولي والصمت العربي لتنفيذ مخططاته فوق الأرض الفلسطينية.
قضية الاعتقالات هي سياسة مستمرة إسرائيلية منذ عقود في الأراضي الفلسطينية، تهدف إسرائيل من خلالها إلى ثلاث أمور أساسية: الأمر الأول محاولة ردع الفلسطينيين، الأمر الثاني الوصول إلى المقاومة الفلسطينية، والأمر الثالث محاولة إسقاط بعض الشباب الفلسطينيين في وحي العمالة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ أن سلم بعض الأعراب أوراق اعتمادهم لديه واعتداءاته في ارتفاع وكأنه حصل على الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات.
قال عضو الوفد الوطني في صنعاء عبد الملك العجري إن مجلس الأمن الأمم المتحدة يبيعان المواقف لمن يدفع ولا يهمهما لا السلام ولا الأمن العالمي. وقال العجري معلقا على قرار مجلس الأمن القاضي بتوزيع الحظر على اليمن إن مضمون قرار مجلس الأمن وسع حظر الاستيراد ليضم كل أنصار الله وليس القيادات فقط، موضحا أن مجلس الأمن لم يصنف أنصار الله جماعة إرهابية لأنه لا يملك تعريفا متفقا عليه للإرهاب. وأضاف العجري أن قرار حظر السلاح يتناقض مع ادعاء المبعوث الأممي عن إطلاق عملية سلام وحوارات، فكيف تدعو للسلام من جهة وتصاعد من جهة أخرى؟ دانا وزير الخارجية اليمني هشام شرف ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة 2022 من أسلوب استفزازي ولغة جديدة في قاموس المنظمة الدولية، وأضاف أنه من المخجل والمثير للسخرية أن يتبنى أحد المعتدين على اليمن إصدار قرار العقوبات جديدة على اليمن، موضحا أن فقرات القرار الأخير للمجلس حول الوضع في اليمن تعد مخالفة صريحة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النفس. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مجلس الأمن الدولي مرة أخرى أمام انتقاد يمني واسع، فبتنديد واستنكار كبيرين قابلت الأوساط والقوى السياسية في صنعاء قراره الأخير 2624 والمتضمن توصيف حركة أنصار الله جماعة إرهابية وتوسيع الحظر على استيرادها للأسلحة، معتبرة القرار مثيرا للسخرية كونه برأيهم يثبت انحياز الهيئة الأممية لتحالف العدوان ورضوخها للإملاءات والمصالح الأمريكية والغربية، خاصة وأن طرفا معتديا مثل الإمارات هي من تبنت القرار.
هو قرار غير مستغرب، وهو يصب في خدمة الغرب الاستعماري المتوحش. هذا القرار لن يكون له تأثير في الواقع وفي المجتمع اليمني، لأن معظم الأسلحة اليمنية هي أسلحة محلية الصنع ومما يتم اغتنامه من الخصوم.
المؤسسات الرسمية ووزارة الخارجية في صنعاء أبدت استغرابها مما وصفته بازدواجية المعايير ومخالفة المواثيق في القرار الأممي لوقوفه إلى جانب الطرف المعتدي وإدانته من يدافع عن نفسه وأرضه، مؤكدة أن هجمات صنعاء لا تستهدف سوى مواقع تستخدم لأغراض عسكرية في إطار ردها الطبيعي إزاء ما تتعرض له من حرب وحصار وجرائم.
7 سنوات نحن محاصرين برا وبحرا وجوا، لن تتحرك أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة، وإن تكلمت أي منظمة فعلى خجل. فإذا كان نقول بأن هذه المنظمات هي منظمات ظالمة ومنظمات تخدم الدول الكبرى.
وبرأي صنعاء فإن قرار مجلس الأمن يأتي امتدادا لمواقفه السلبية من الملف اليمني والمتواطئة مع التحالف السعودي الإماراتي وبما يخدم استمرار عدوانه وعملياته العسكرية، مقللة من أهمية القرار كونه برأيها مجرد محاولة لتسويق تحالف العدوان انتصارا دبلوماسيا وإعلاميا بعد سنوات من الإخفاق على كافة الأصعدة.
أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعماله لجلسته المقبلة المقرر عقدها يوم السبت المقبل. ووفقا لجدول الأعمال الصادر عن رئاسة المجلس فإن يوم السبت المقبل سيكون موعد التصويت على فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وكذلك تشكيل اللجان الدائمية للمجلس. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت الثلاثاء الماضي بعدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه لا يوجد نص دستوري يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح، فيما أعطت أعضاء مجلس النواب مشروعية تمديد مدة الترشح عبر التصويت. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع للزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الخميس القبض على 7 متهمين بقضايا المخدرات في ممارسة أمنية منفصلة بالمحافظة، فيما أعلنت شرطة ميسان اعتقال 6 متهمين أطلقوا النار على مفرزة أمنية جنوبية المحافظة. على صعيد العلاقات العراقية السورية، بحث رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي عدة قضايا وملفات أبرزها تعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة، فيما بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق مجالات التعاون القائم بين البلدين، وخصوصا المواضيع الأمنية المشتركة والتي تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في تلك المنطقة. على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة إرسالها برقية إلى السلطات السعودية للإفراج عن المحتجزين العراقيين لديها. وقالت الهيئة أنها أرسلت برقية إلى وزارة الحج السعودية للإفراج السريع عن المحتجزين لديها أثناء أداء مناسك العمرة. وكانت مصادر عراقية نشرت أخبارا عن اعتقال مسؤول في حملة حجاج للعمرة، قالت وزارة الخارجية أنها تتابع عملية إطلاق سراحه. وأفاد مصدر مطلع اليوم الخميس بإطلاق سراح رجل دين عراقي بعد اعتقاله 3 أيام من قبل السلطات السعودية. وأضاف المصدر أن السلطات السعودية أطلقت سراح الشيخ وليد الزيدي، مبينا أنه سوف يصل إلى العاصمة العراقية بغداد عصر اليوم. من جهة أخرى، أعلنت رئاسة مجلس النواب عن جدول أعمال المجلس لجلسته المقبلة المقرر عقدها في 11:00 صباح يوم السبت، حيث سيتم التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وكذلك تشكيل اللجان الدائمية للمجلس. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت عدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب الرئيس، مؤكدة أنه لا يوجد نص دستوري يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشيح، لكنها في الوقت نفسه أعطت أعضاء مجلس النواب مشروعية تمديد مدة الترشيح عبر التصويت باعتبارهم ممثلي للشعب. تستعيد المحكمة الاتحادية ضبط إيقاع تحركات المسؤولين والرئاسات العراقية بضوابط دستورية في سابقة يعتقد على نطاق واسع أنها وإن جاءت متأخرة إلا أنها أعادت للقضاء العراقي هيبته. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب 12 جنديا في الجيش السوري بعمليات قصف وقنص شنها مسلحون في محافظة اللاذقية. وأعلنت مصادر في الجيش السوري إصابة 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية نتيجة هجوم قناص نفذه إرهابيون من منطقة كركور على مواقع القوات السورية في صفصانة، مشيرة إلى إصابة 8 عسكريين بقصف مدفعي نفذه الإرهابيون من منطقة قدورة على مواقع القوات السورية في محيط كفر بطيح. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن هناك من كان يشكك في إجراء الانتخابات في موعدها بموازاة قيام قوى سياسية بالعمل على تأجيل الانتخابات. وكشف السيد نصر الله أن البرنامج الانتخابي للموسم الحالي سيكون باقون نحمي ونبني، وأضاف أن حزب الله مستعد لتقديم أي مساعدة ومشورة للأصدقاء والحلفاء في الدوائر التي ليس للحزب تواجد لمرشحين فيها، لافتا إلى أن البرنامج الانتخابي تم مناقشته خلال الأشهر السابقة وهو الآن في مرحلة الصياغة النهائية وسيتم الإعلان عنه قريبا. قال فلاديمير فرونكوف رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن تنظيم القاعدة لا يزال خارج السيطرة وأن داعش ضاعفت أعدادها في أفغانستان. وقال فرونكوف متحدثا في مؤتمر التعاون الإقليمي دول آسيا الوسطى لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في طاشقند في الوضع الحالي في أفغانستان، حيث لا يزال تنظيم القاعدة خارج السيطرة وتضاعف حجم داعش تقريبا، هناك حاجة لعمل إقليمي منسق. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. شامخاني يؤكد أن أمريكا تتحمل مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا. الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين روسيا، وموسكو تؤكد رفضها لامتلاك أوكرانيا للأسلحة الهجومية. القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ إنزالا جويا في مدينة خاركوف. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن خرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
بلال البحراني،
مصطفى محمود،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لقد رافقت العناية الإلهية محمدا صلى الله عليه وآله منذ أن كان جنينا، واستمرت هذه العناية إلى أن رحل عن هذه الدنيا. ومن مصادق هذه العناية أن رجلا جاء إلى الكعبة ليخبر عبد المطلب بخبر محزن.
يا عبد المطلب، يا شيخ مكة، يا عبد المطلب،
ما وراءك يا رجل؟ أراك وجلا، هل وقع أمر يدعو لذلك؟
يا أبا لهب، أين والدك عبد المطلب؟
قل ماذا دهاك، أنا ولده، قل ماذا تريد؟
الأمر لا يعنيك يا أبا لهب، إنه يعني زعيم مكة.
لا شك أنه أمر في غاية الخطورة.
نعم نعم، دلني على عبد المطلب، فالأمر لا يستدعي التأخير.
ذاك هو أبي، جالس بجوار الكعبة بين أصحابه وقومه. لنذهب إلى هيا.
لنذهب.
هيا هيا
هيا. يا أبا الحارث، يا أبا الحارث.
نعم نعم، تفضل يا أخ العرب، أراك خائفا وجلا، ماذا دهاك؟
إن حليمة السعدية مرضعة يتيمك محمد.
ما بها؟ هل حدث لها مكروه يا رجل؟
لا لا، ولكن
ولكن ماذا؟
دعه يكمل حديثه يا أبا لهب، ولا تقاطع الرجل.
أمرك.
أكمل حديثك، ماذا جرى لمرضعتي ولدي محمد؟
لقد تركتها تبكي حتى أغمي عليها من شدة البكاء.
ولم تبكي؟ ما الذي أحزنها؟
لقد فقدت محمدا يومين كاملين ولم تجد، فانهارت قواها.
ماذا؟ فقد ولدي محمد؟ لا لا لا، لا أستطيع تحمل سماع هذا النبأ.
لا عليك يا أبي، فنحن ولدك، نكفيك هذا اليتيم.
اصرف وجهك عني يا أبا لهب، فإن جميع الخلق لا يعادلون عندي إصبعا واحدا من أصابع محمد.
إنك تبالغ في مودته يا أبي، لقد أراحنا منه من اختطفه.
وإنك تبالغ في بغضه يا أبا لهب. أغرب عن وجهي، أغرب أيها الولد العاقل.
ماذا سنفعل لمحمد يا أبا الحارث؟
دعني أكلم قومي. يا بني هاشم،
لبيك لبيك.
ويا بني غالب،
لبيك يا عبد المطلب،
لبيك.
اركبوا جيادكم وانتشروا في البيداء وابحثوا عن محمد، فإنه قد فقد، ولا تأتوني إلا وهو معكم. هيا انطلقوا، هيا
هيا هيا هيا هيا.
وجه عبد المطلب نحو الكعبة متوسلا بالله جل جلاله في مساعدته على العثور على حفيده محمد صلى الله عليه وآله.
ربي أتهلك آلك؟ إن تفعل فأمر ما بدا لك. إلهي وربي وخالقي، إن تهلك ولدي محمدا فأهلكني، فإني لا أحب الحياة بعده. يا ربي رد راكبي محمدا، رد إلي واتخذ عندي يدا. يا ربي إن محمد لن يوجدا، تصبح قريش كلهم مبددا.
بعد أن دعا عبد المطلب ربه، سمع مناديا يقول: إن الله لا يضيع محمدا.
الحمد لله الحمد لله، فأين محمد إذن؟
إنه تحت شجرة أم غيلان.
حمدا لك يا رب، وشكرا لك على نعمائك. من هذا القادم؟ ولد العباس؟
نعم يا أبتي، لقد عثرنا على محمد، ها هو يا أبتي.
شكرا لك يا رب، شكرا. وأين عثرتم عليه؟
تحت شجرة أم غيلان، فأتيناه فرأيناه يأكل الرطب من أم غيلان، وحوله شابان يحرسانه، فلما قربنا منه ذهب الشابان ولم نر لهما أثرا.
نعم، إن ولدي محمدا تحفظه ملائكة السماء، فهاتني ولدي محمدا لأقبله وأضعه على عنقي وأطوف به الكعبة. حبيبي، حبيبي محمد.
ظهرت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله لعامة الناس بعد ظهوره لهذه الدنيا، فشاع ذكره وعلى صيته وأحبه من رآه وسمع به. ويذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله عندما كان صبيا جمع صبيان بني مخزوم وقال لهم: أنا أميركم. وانعقد رأي صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب على النبي وقالوا له:
الأمير.
أنت الأمير.
أنت الأمير.
نعم.
يا محمد.
نعم أنت الأمير.
أنت أميرنا يا محمد. نعم.
تفضلوا يا أولادي.
لا لا لا
لا لا.
إنه أميرنا.
نحن ننتظر محمد.
إنه أميرنا.
إنه أميرنا. نعم. إنه
هو نعم الأمير. حسنا، تقاسموا هذا الرطب فيما بينكم وسآتيكم بالمزيد. تفضلوا. كلوا أيها الصبي.
إنه رطب لذيذ لم أذق مثله في حياتي.
كلوا، كلوا هنيئا مريئا.
من أين لك كل هذا الرطب اللذيذ يا أم طالب؟
من نخلتنا يا عزيزي.
من نخلتكم؟
ولم هذا العجب يا بني؟
لأني أعلم أن نخلتكم يابسة لا رطب فيها.
حقا،
حتى وإن كانت غير يابسة فإن نخلة واحدة لا تعطي كل هذا الرطب.
نعم نعم.
ففي كل يوم يأتينا محمد بكمية كبيرة من رطبها.
نعم
نعم يا ولدي، أنت على حق، ولكنها نخلة مباركة يا أعزائي.
كيف تكون نخلة مباركة وهي يابسة منذ زمن بعيد؟
نعم، إذن اسمح لي أن أقول لك يا بني إن حديث النخلة هذه عجيب.
عجيب؟
بالله عليك. نعم؟ بالله عليك حدثينا عنها ريثما يخرج علينا محمد.
نعم نعم، نعم. حدثينا عن سر هذه النخلة. نعم.
حسنا، اجلسوا لأحدثكم.
حسنا.
أخذت فاطمة بنت أسد تحدث صبيان بني مخزوم وبني هاشم عن سر النخلة اليابسة التي لا ينتهي رطبها، فقالت:
رأيتم يا أولادي كيف كانت هذه النخلة يابسة ولا رطب فيها؟
فمن أين جئت إلينا بالرطب يا أم طالب؟
نعم من أين؟
نعم، عندما دخل محمد بيتي بعد وفاة جده عبد المطلب نظر إلى النخلة فرآها يابسة فوضع يده عليها فاخضرت ثم بدأت تعطي الرطب.
يا لها عن خبز مباركة.
حقا إنها يد مباركة.
حقا
يا للعجب.
فكنت يا أولادي في كل يوم أجمع له الرطب وأضعه في هذه السلة ثم يخرج إليكم ويقسمه عليكم.
هنيئا لك يا محمد على هذه اليد المباركة، هنيئا لك.
هنيئا لك.
في ذات يوم دخل محمد صلى الله عليه وآله دار عمه أبي طالب رضي الله عنه ليأخذ زنبيل الرطب ويوزعه على صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب، فلم يجد في الزنبيل شيئا، فسأل امرأة عمه فاطمة بنت أسد عن السبب فقالت:
اعلم يا ولدي هي قرة عيني أنه لم يتساقط من تمرها شيء.
تقول فاطمة بنت أسد: عندما سمع محمد كلامي هذا تقدم نحو النخلة فوحق نور وجهه لقد رأيته تكلم بكلمات وإذا بالنخلة قد انحنت حتى صار رأسها عنده، فأخذ من الرطب ما أراد، ثم عادت النخلة إلى ما كانت. فمن ذلك اليوم قالت فاطمة بنت أسد: اللهم رب السماء ارزقني ولدا ذكرا يكون أخا لمحمد. فرزقت بعلي، فما كان يقرب صنما ولا يسجد لوثن، كل ذلك ببركة محمد صلى الله عليه وآله.
أين ذاهب يا صديقي؟
إلى بيت أبي طالب عمي محمد.
إذا كنت تريد أن تأتي بمحمد ليلعب معنا فأقول لك لا تتعب نفسك، محمد لا يحب اللعب معنا.
أعلم بذلك، وما هو بمرادي؟
إذن ما سبب ذهابك إلى بيت أبي طالب؟
لكي أستمع إلى فاطمة بنت أسد وهي تحدثني عن المزيد من كرامات محمد. فبعد سماعي لقصة النخلة اليابسة وكيف تحولت إلى نخلة خضراء لا ينفد رطبها ببركة كف محمد، أحببت محمدا من أعماق قلبي وصرت لا أنس إلا بالاستماع لقصصه.
إذن لنذهب سويا.
لنذهب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأماجد، ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هذه التلاوة المباركة هي من الآية 18 حتى نهاية الآية 20 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير.
أما الآن فنهدي لحضراتكم أحبة القرآن تلاوة المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لسورة آل عمران من الآية 92 بعد 100 حتى نهاية الآية 94 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
صدق الله العظيم.